بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين ورسول رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث متصلا في شرح أبواب كتاب المعاملات من الكتاب الفقهي الكبير المتميز، عمدة الفقه الفقيه الكبير الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله في باب السبق: فإن سبقهما أحرز بسبقيهما.
هذا الأمر، هذه المسألة جاءت في باب السبق، ويعني بهذا المصنف المسابقة، والسبق بالتسكين المسابقة، والسبق هو العوض الذي يكون في المسابقات، فبالتسكين المسابقة، المسابقة نفسها، وبالتحريك الجعل، فالسبق المسابقة، والسبق العوض الذي يكون في المسابقات التي تكون على عوض. ومر معنا أن المسابقات على أنواع. النوع الأول المسابقات الجائزة، وهي التي تكون في كل الأشياء المباحة إذا لم تكن بعوض، فكل ما كان في الأشياء المباحة من مسابقة بلا عوض فهو جائز. وهذا مثل المسابقة بين رجلين بالعدو، وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة مرتين، سبقته في الأولى وسبقها في الثانية، وقال هذه بتلك. أو المسابقة في الأسئلة العلمية والثقافية، إذا كانت بغير عوض فهي جائزة. النوع الثاني من المسابقات ما كان بعوض، ما كان بعوض فلا يجوز إلا في ثلاثة أمور استثناها الشارع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. في الرمي، مسابقة بالرمي، والمسابقة بالمسابقة بين الإبل، والمسابقة بين الخيل. والجامع بين هذه الأنواع الثلاثة المستثناة هي أنها تقوي على وتدرب البدن على أمر الجهاد، ولذلك يلحق به ما كان في معناه من المسابقة بالرمي الآن بالبنادق أو المسدسات، تسابق في هذا، أو بين الآلات الحديثة العسكرية في المسابقة، هذا يدخل في معنى المستثناء. وهذا يجوز أن يكون فيه العوض من أحد المتسابقين على المذهب أنه إذا كان من أحد المتسابقين.
أما إذا كان من المتسابقين جميعا فيمنع المذهب من ذلك إلا بوجود المحلل الثالث والذي يدخل أيضا وهو مكافئ للمتسابقين. ويروى في هذا حديث للمحلل، ومر معنا بالأمس أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول سعيد بن المسيب، وأن الراجح في المسألة جواز أخذ العوض أو دفع العوض من المتسابقين كلاهما. يعني إذا كانت هذه المسابقة في الرمي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا في نصب، أو في المسابقة بين فرسين أو بين بعيرين وقدم أحدهما العوض في المسابقة، أو قال كل واحد منهم أنا علي 1000 ريال أو 10,000، كل واحد يقدم 10,000 والفائز يأخذ هذا العوض، جاز على الراجح. فإما أن يكون من أحدهما أو يكون منهما جميعا، أو اشترك جماعة كل واحد يقدم 100 ريال والفائز الأول يأخذ كذا والثاني يأخذ كذا والثالث يأخذ كذا، كل واحد منهم ما يشترك إلا بشرط. إذا كانت في هذه المستثنى جائز أن يكون العوض من الجميع أو من أحدهم أو من بعضهم. والنوع الثالث أو القسم الثاني من النوع الثاني هو المسابقات التي تكون بعوض في غير المستثنى، لا تجوز. فإذا كان هناك مسابقات سواء كانت فيما يتعلق بأفضل مثلا رسم أو أفضل صورة أو أحسن صورة أو نحو ذلك أو من غيرها من المسابقات، إذا كانت بعوض لا تجوز، إذا كانت بعوض فلا تجوز. أي إذا كان العوض من أحد المتسابقين متسابقين أو متسابقين أو منهم جميعا. لكن إذا كان العوض من غير المتسابقين فهذا يسمى جعل، والجعل جائز أن يدفعه إنسان ليس من المتسابقين، مثل ما يقول إنسان من يحفظ القرآن له عندي 3,000 فيتسابق الناس إلى هذا، أو من يجيب هذا السؤال له مني 100 ريال فهو يقدمه ليس على سبيل المراهنة وإنما يقدمه على سبيل الجعالة، أنا أجعل هذا لمن يفعل كذا، هذا جائز. أما السبق والمسابقة إذا كان العوض من المتسابقين فهذا هو الذي يدخل في هذه المسألة. أما إذا كان من خارج المتسابقين فهذا جائز حتى ولو كان في غير المستثنى من الأمور المباحة. فلو قال إنسان من يحفظ متن زاد المستقنع فله عندي 1,000 ريال فيتسابق الطلاب، أو من يجيب هذه المسألة وله عندي 100 ريال فإذا كان من خارج المتسابقين هذا جائز إذا كان في الأمور المباحة. وإذا كانت في الأمور المستحبة من باب التشجيع فيثاب على ذلك، في تشجيع الناس على حفظ القرآن أو حفظ السنة وحفظ المتون الشرعية ونحو ذلك، أو من أحرز الترتيب الأول في الدراسة فله كذا من الأسرة أو من العائلة أو من الجيران أو من الأصدقاء ونحو ذلك، فهذا جائز. فعلى هذا التفصيل تتضح مسألة المسابقة. وما ذكره المصنف هنا في مسألة إدخال الفرس بين الفرسين أو البعير بين البعيرين على القول بأنه لا تصح المسابقة إذا كان العوض من المتسابقين اثنين، فيأتون بمحلل فيدخل فرسه بين فرسين أو بعيره بين بعيرين بشرط عند المذهب، بشرط أن يكون هذا الفرس كفء للفرسين، ما يأتي بفرس معروف أنه لا يفوز ولا يسبق فهذا حيلة ميتة، وإنما يراد بذلك الحقيقة أنه ربما يسبق هذا، فيكون العوض ليس من كل المتسابقين. هذه مسألة يذكرها الفقهاء ويستدلون عليها بما يروى، ونحن بينا أن هذا ليس بصحيح، وهو خلاف أيضا الراجح أن هذا القول مرجوح. قال: وإن سبق أحدهما أحد المتسابقين يفوز بالسباق، إذا فاز بالسباق يفوز يأخذ هذا المال الذي جعل عوضا في هذه المسابقة. نعم.
قال رحمه الله: وإن سبق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه.
إذا سبق أحد المتسابقين في المسألة التي يذكرها الفقهاء بأن العوض من الطرفين، إذا سبق أحدهما أخذ ماله الذي قدمه وأخذ العوض الذي قدمه المتسابق الآخر. نعم.
ولا بد من تحديد المسافة
في المسابقات، لا بد أن يكون هناك العلم، لا تجوز المسابقة، هذا في ما يتعلق بالمسابقات التي عن عوض، أن تحدد المسافة، مسافة العدو مثلا بين متسابقين، يقول أحدهما: إن سبقتني فلك مني 1000 ريال. هنا يجوز لأنها في باب المسابقة وإعداد البدل، ولو كان من باب داخل في معنى الإعداد للجهاد كما يكون بالآلات يكون بالإنسان، أو أتسابق يسابق فرسي مع فرسك، فلابد من تحديد المسافة سواء كان في السبق أو كان في الرمي، تحديد الغاية، ما هو الحد الذي نتنافس إليه، سواء كان على الخيل أو الإبل أو على الأرجل. نعم.
وبيان الغاية
الغاية التي ينتهي إليها السباق لا يصح أن تكون مجهولة، لأن هذا يفضي إلى النزاع وإلى الخصام، يقول الأول: أنا هذا حدي الذي ظننته، ويقول الآخر: لا أنا قصدت ذاك، فيقع النزاع. فقطعا للنزاع والشقاق لابد من تحديد المسافة ابتداء. نعم.
وقدر الإصابة وصفتها.
نعم. وقدر الإصابة، يقول: إذا أصبت الهدف مرة يكفي؟ نعم، أو مرتين أو 3، لابد من تحديد قدر الإصابة. ما يقول من يرمي هذا الهدف، يقول: أنا رميته مرة واحدة ما يكفي، طبعا أنا ظننتك أن تقول من أصابه ولو لمرة، لا أنا قصدي أن تصيبها 3 مرات، ما يكون هذا، لابد من تحديد قدر الإصابة قبل المسابقة،
حتى لا يقع النزاع والشقاق. وصفة الإصابة أيضا، وصفة الإصابة يعني يكفي أنك تضرب الهدف أو تخرق الهدف. بعضهم يقول أنا ما قلت لك أنك تضربه، لابد أن تخرق الرصاصة هذا الهدف هنا أو هذا السهم أن يخرقه فقط، لابد من خرقه، لا يكفي فقط أن يصيبه. المهم أنه لابد من التحديد في قدر الإصابة وفي صفتها حتى لا يقع النزاع. نعم.
وعدد الرشق.
وعدد الرشق، أنت الآن قلت أنا من أصاب هذا الهدف فله 10,000. طيب كم لي من مرة، كم مرة أحاول فيها؟ بعضهم يقول أخطأت في المرة الأولى خلاص، لو أصبت المرة الثانية مالك الجائزة. لابد من تحديد هذا مسبقا، ما يسكت فيظن الأول أنه له أكثر من محاولة ويقول الذي وضع هذا العوض لا أنا لابد من إصابته في أول مرة. هذا لقطع النزاع والشقاق لابد من تبيينه قابل المسابقة. عدد الرشق يعني كم لي من محاولة. نعم.
وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد.
وكذلك في المسابقة في الرمي، في الرمي على الإصابة لا على البعد، يعني أن تكون المقصود بالإصابة بالمسابقة أن يصيب الهدف، وليس أن يكون هذا قريب وهذا بعيد. أنت طلبت مني أن أصيب الهدف، أصبته سواء كنت بعيدا أو قريبا ما لم يحدد ذلك مسبقا، يعني بعيدا ليس في المسافة وإنما في نظره إليه. وقد يكون أيضا البعد مقصود، وهذا هو الأقرب، أن لابد من تحديد الإصابة وتحديد البعد. نعم.
قال رحمه الله: باب الوديعة.
من أبواب المعاملات الوديعة. والوديعة طلب حفظ مال من مكلف عند مكلف، يعني يقول أنا سأسافر غدا إلى مكة وعندي سرة أو محفظة أو حقيبة فيها نقود فيها 10,000 وأخشى عليها الضياع والتلف أو السرقة أو نحو ذلك، فيأتي إلى إنسان من مثلا أهل المدينة ويقول جزاك الله خيرا أنا أستودعك هذا المال إلى أن أرجع، هذا تسمى وديعة. نعم.
وهي أمانة.
هي أمانة، يعني ليس للمودع الذي وضع عنده المال إلا أن يحفظها، وليس له أن يستغلها أو يستنفقها أو يستفيد منها، وعليه أن يحفظها. والله جل وعلا قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويده في هذا يد أمانة، يده يد أمانة. ما معنى يد أمانة؟ أنه لا يضمن إلا لو تعدى أو فرط، أما مع عدم التعدي والتفريط فلا ضمان عليه، يده يد أمانة. لو أنه هذا الرجل الذي استودع هذه الحقيبة التي فيها 10,000 فوضعها في مكان أحرزها فيه، وضعها في صندوق وأغلق هذا الصندوق كما يحفظ سائر ماله، ثم حصل حريق في البيت واحترق البيت بما فيه هذا المال، فهنا لا يضمن، لا نطالبه بضمان هذا المال لأن يده يد أمانة، إلا لو تعدى أو فرط. التعدي لو أنه قال مدام هذه 10,000 عندي وهذا الرجل سيبقى شهر في مكة
فأنا أستغلها أحطها في الأسهم، وإذا جاء بعد شهر أرجع له 10,000 واستفيد من الربح. وضعها في الأسهم خسر، لما ذهب أو مضت المدة وجاء صاحب الوديعة فإذا بها 5,000، فقال أنا وضعتها في هذا، يسمى تعدي. قال وضعتها في الأسهم وظننت أنني سأربح، فهنا عليه الضمان كاملا بأن يعطي صاحب المال 10,000 لأنه تعدى، والتفريط مثل أن يضعها في مكان ليس حرزا، وضعها في المجلس، دخل في البيت ووضعها في الحوش أو في المجلس أو في غرفة ولم يغلق عليها صندوقا ولم يحرزها، جاء سارق وسرقها، أو وضعها في سيارة سيارته وتركها في السيارة والسيارة مفتوحة فجاء سارق وسرقها، هنا يضمن لأنه مفرط. لكن لو أنه أحرزها ولم يتعد ولم يفرط فإنه لا يضمن ولو تلفت هذه الأمانة. نعم.
لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعد،
كما بينا لا ضمان عليه، لأنه لو ضمننا المودع لما استودع الناس أموال الآخرين، لكن من باب أنه من عقود الإرفاق والإحسان لا يستفيد الإنسان منها إلا الأجر إن شاء الله، فإذا كان لو أنه لو تلفت ضمنها لا أدى ذلك إلى عزوف الناس عن قبول الودائع، خاصة في الزمن الأول مع عدم وجود وسائل لحفظ المال ونحو ذلك من البنوك وغيرها، فالناس يخافون على أموالهم إذا خاصة عند السفر ونحو ذلك. نعم.
وإن لم يحفظها في حرز مثلها
أو
في مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه، أو تصرف فيها لنفسه، أو خلطها بما لا تتميز منه، أو أخرجها لينفقها ثم ردها.
نعم. الآن عندنا مسائل، مسائل تضمين المودع، متى يضمن المودع؟ يضمن في أحوال، الأولى إذا لم يحفظها في حرز مثلها، مثل ما قلنا وضعها في السيارة وترك السيارة مفتوحة، وضعها في حوش البيت أو في المجلس أو في غرفة ولم يغلق عليها صندوقا ولم يحرز حرز مثلها، لأن الحرز مرجعه إلى العرف. أمثال هذا المال كيف يحرز في العادة؟ فإذا لم يقم بما يعرف عادة أنه من حرز تحريز هذا المال، وإنما أهمل وفرط، فهذه الحال نضمن المودع، لو تلفت سرقت أو جاءها ما يكون سببا لهلاكها لأنه لم يحرزها فإنه يضمن. الحالة الثانية لو قال له المودع صاحب المال، قال يا فلان مالي أنا سأستودعك إياه، لكن انتبه فإني آمرك أن تجعله في تجوري، هذا الصندوق الحديدي وليس في الصناديق الخفيفة هذه، حدد له الحرز فقام وأحرزه في ما هو أقل من هذا، قال مثل الحرز الذي آمر بإحرازها فيه، إذا لم يكن أحرزها في مثل ما حدد المودع صاحب المال ولكنه أحرزها في غيره مما هو دونه وإن كان مثله أو أعلى منه، فقد حقق المطلوب. لكن لو كان أحرزه فيما دونه فهذه الحالة الثانية التي فيها يضمن المودع. نعم. في الحالة الثالثة أو تصرف فيها لنفسه مثل ما ذكرنا أنه وضعها في أسهم أو اشترى بها قال أنا استفيد منها الآن وفي تجارة أو نحو ذلك وخسر، فهنا يضمن لأنه تصرف فيها، فإذا تصرف بها لنفسه أصبحت كالقرض لأنه خان الأمانة في أنه مستودع له، استودعت هذه الأمانة عنده لا ليتصرف بها وإنما ليحفظها، فإذا تصرف فيها ضمنها. وقد يكون من التصرفات كما يحدث بأن يقول للإنسان لمن استودعه لا هي أم هي قرض أنا أريد أن أتصرف بها، فيستأذن يقول لا هي ليست وديعة هي الآن قرض. لماذا يقول قرض؟ حتى يتصرف فيها ويرد عليه مثله سواء ربح أو خسر. وهذا الذي تفعله البنوك، البنوك عندما يودع الإنسان ماله في البنك فهذه وإن سميت في مصطلح المصارف والبنوك وديعة هي ليست وديعة، البنك ما يضعها في صندوق ثم إذا جاء رد عليه نفس المال، لا يتصرف فيها ويتاجر فيها ويستثمرها ثم إذا جاء هذا صاحب المال رد عليه المال بغض النظر ربح أو خسر. ولذلك التكييف الفقهي لما يسمى بالودائع المصرفية هو أنها قرض، وهذا بإجماع العلماء المعاصرين أن التكييف الفقهي لهذه ما تسمى بالودائع المصرفية التي توضع في الحسابات الجارية أنها الوديعة عند البنك هي التي يكون للإنسان معه فيها صندوق له مفتاح، يأتي هذا الصندوق في البنك وعنده مفتاح له، يأتي إلى هذا الصندوق ويضع المال ويغلق المفتاح ويخرج، هذه وديعة عند البنك صحيح ليست قرضا هي وديعة. أما المال الذي يضع في الحساب الجاري فهذا يتصرف فيه البنك، وإذا تصرف فيه أصبح ضامنا له. فلو مثلا خسر البنك أو سرق مال البنك جميعا فهل له أن يقول لي صاحب الحساب الجاري سرق المال من البنك وليس لك شيء؟ لا، يضمن. لماذا؟ لأنه ليس وديعة حقيقة وإنما هو قرض تصرف فيه المودع لنفسه. وقد كان الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه إذا أتاه إنسان يستودعه مالا قال لا هو قرض إني أخشى عليه الضيعة، هو نيته رضي الله تعالى عنه أن يضمن نفسه المال حتى لو ضاع فيقول لا هو قرض ثم يتصرف فيه. الزبير رضي الله تعالى عنه كان يتصرف فيه تصرف المالك للمال لأنه أخذه قرض ورضي المودع له بأنه جعله له قرضا، وكان نيته رضي الله تعالى عنه أنه يرد المال بنفسه حتى ولو ضاع أو هلك فإنه يضمنه. وكان يتاجر يشتري البساتين والأراضي فكثر ماله حتى جاء في الحديث لما توفي رضي الله تعالى عنه وحسب ماله بلغ أكثر من 50,000 أكثر من 50 مليون، وما كان هذا إلا لأنه كان يأخذ المال على أنها قرض. ولذلك البنوك اليوم تجد أرباحها بالمليارات من ودائع المستودعين من ودائع الناس تاجرون بها ويربحون. ولذلك فإنه إذا تصرف المودع، تصرف المودع الذي أودع المال في الوديعة صارت زكاة، صارت قرضا، ووجب عليه أن يردها يضمنها سواء تعدى أو لم يتعدى، سواء فرط أو لم يفرط. لو حفظ المال وأحرزه في أكبر حرز وأفضل حرز ولكنه مثلا سرق فإنه يضمن، لأنه يده يد الآن يد ضمان وليست يد أمانة. والودائع اليوم أصبحت قروضا بالعرف، وإن سميت وديعة. وهناك قاعدة فقهية، العبرة في العقود بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، العبرة في العقود للمعاني، للحقائق والمعاني لا للألفاظ والمباني. سميتها وديعة وهي في حقيقتها قرض فإن حكمها قرض، ولو سماها أو لو قال إنسان أنا أهديك كتابي هذا ب10 ريالات، هل هي تسمح هدية أو هبة؟ لا، هي بيع. ولو قال أنها هبة أو عطية أو هدية إذا كانت بثمن أصبحت بيعا. وهكذا الحالة الرابعة التي يضمن فيها المودع، أو خلطها بما لا تتميز، بما لا تتميز منه، أودعه مثلا أرز، أكياس أرز، فخلطها برز عنده بأحواض من وخزانات أو مستودعات للرز وضعها معها بحيث لا تتمايز، فهنا يضمن حتى ولو لم يتعدى ولم يفرط. لو جاءت آفة وأهلكت هذا الأرز جميعا، ما دام أنه خلطه بماله بما لا يتميز فعليه ضمانه حتى ولو لم يتعدى ولم يفرط، لأنه هنا لم تعد الوديعة على حالها. فإذا تغيرت عن حالها بفعله هو ضمن، أصبحت انتقلت يده من يد الأمانة إلى يد الضمان. الحال الخامسة قال أو أخرجها لينفقها ثم ردها. إذا أخرجها من الحرز ليستنفقها، قال والله هذه 10,000 أستفيد منها الآن، ثم أخرجها من الحرز وذهب ولكن ما احتاج إليها، أرجعها مرة أخرى هنا وأرجعها في حرزها، ثم جاء سارق وسرقها من حرزها يضمن. لماذا؟ لأنه بإخراجها انتقلت اليد إلى يد ضمان، وإذا انتقلت اليد إلى يد ضمان لا تعود إلى يد الأمانة حتى ولو أرجع الوديعة، لا تتغير، هي تتغير من الأمانة إلى الضمان لكن لا تعود من الضمان إلى الأمانة. فمجرد أنه أخرجها فأصبحت يده بالإخراج يد ضمان، إذا أرجعها مرة أخرى كوديعة لا تصبح وديعة لأنها أصبحت الآن مضمونة. الحال السادسة، نعم
تفضل.
أو جحدها أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه.
الحال السادسة أو جحدها، إذا جحد الوديعة قال لا أنت ما استودعتني شيء، ثم بعد يوم أو يومين استغفر ربه وقال لا والله تعال يا فلان، أقر بها، ولكنه بعد الإقرار تلفت، فهنا يضمنها لأنه بالجحود انتقلت يده من يد الأمانة إلى يد الضمان. فإذا جحدها
ثم أقر بوجودها وتلفت بعد ذلك بعد الإنكار ثم الإقرار بين هاتين الأمرين أو قبل حتى ولو أقر بها ثم بعد ذلك بقيت عنده يوم أو يومين فتلفت في هذين اليومين فإنه يضمنها ولو لم يتعد ولم يفرط، لأن بالجحود انتقلت يده من يد الأمانة إلى يد الضمان. سادسة، نعم،
قال أو
امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها.
لو أنه قال أعطني، رجع صاحب المال وقال رد علي وديعتي فامتنع قال لا لا نسلمك إياها مع إمكان أنه يسلمها لكنه امتنع، فهنا بمجرد الامتناع يضمن لأنه قد تعدى الآن أصبح متعدي. ولو أنها كانت في حرز وغير ذلك لأنه يصبح يده يد ضمان ولا ننظر إلى التعدي والتفريط هنا، حتى لو لم يتعدى ولم يفرط إذا كان التلف لهذه الوديعة بعد الامتناع فإنه يضمنها. نعم.
وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلف،
وعندنا أيضا أو كسر ختم كيسية موجود.
نعم.
أو كسر بعد هذا ولا قبل؟
قبله.
إيه؟
أو كسر ختم كيسها.
أو كسر ختم كيسها، لو كانت مختومة هذا الكيس يوضع عليه رصاص مذاب وتختم حتى لا يفتحه، ولو فتحه عرف أنه قد فتح هذا الكيس، إذا كسر هذا الختم ضمن لأنه تعدى هنا، حتى ولو أودعها بعد ذلك في أو وضعها في حرزها ولم يتعدى بعد ذلك مجرد الكسر ينقل يده من يد الأمانة إلى يد الضمان. نعم.
وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه.
وإن قال ما أودعتني يعني جحد ثم ادعى تلفها. نعم. ثم ادعى تلفها ماذا بعد؟
ادعى تلفها أو ردها
لم يقبل منه. إذا قال ما أودعتني جحد قال لا ما أودعتني شيء، ثم بعد ذلك قال بعد يوم أو يومين تعال يا فلان أنت صحيح أودعتني لكن هي في الحقيقة تلفت، جاء سارق وسرقها، لا يقبل قوله، لابد من بينة، لابد لا يصدق، مع أنه يعني انتقل الآن من يد الأمانة إلى يد الضمان، يد الأمانة القول قوله ولا يحتاج إلى بينة. لو أنه استودع وديعة ووضعها في حرز مثلها ثم جاء سارق وسرقها فجاء صاحب المال وطلبها قال والله الوديعة وضعتها في حرز وأحرزتها ولكن جاء سارق وسرقها، القول قوله ما يطلب بالبينة. متى يطالب بالبينة؟ يطالب بالبينة إذا جحد الوديعة ثم ادعى تلفها بعد ذلك، لأنه بالجحود انتقلت يده من يد الأمانة إلى يد الضمان وبالتالي أصبح لابد من عند ادعائه للتلف من البينة، فليس القول قوله، أصبح الأصل مع خصمه وليس معه. نعم. أو
وإن قال ما لك
أو ردها قال ثم ادعى يعني قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ادعى ردها قال لا أنا رددتها عليك قبل شهر أو قبل أسبوع ثم بعد ذلك قال لا والله هي تلفت ترى ما رددتها عليك أنا قلت ردت عليك يعني أريد أن أتخلص من هذه المسؤولية
الحقيقة أنها تلفت، نقول ما يقبل قوله، لأنه لما كذب وادعى أنه ردها وهو لم يردها هنا أصبح خائن، والخائن يده يد ضمان ليست يد أمانة، فعليه البينة. نعم.
وإن قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل منه.
أما إذا قال لو جاء المودع صاحب المال، جاء إلى المودع الذي أودع عنده الوديعة وقال رد علي وديعتي، قال مالك عندي شيء، مالك عندي شيء، ثم بعد ذلك قال قد سرقت، فهنا يده يد ماذا؟ أمانة ولا ضمان؟ أمانة، لأنه يقول ما عندك ما لك عندي شيء، يعني أنها ليست موجودة الآن، هو لم يجحدها، فقوله ما لك عندي شيء تختلف عن يقول ما لك وديعتك ليست عندي أنا رددتها أو ما أودعتني أصلا، فقوله ما لك عندي شيء يعني الآن وديعتك مين موجودة، فهو ليس هذا بمعنى الجحود، وإنما تحتمل أن يقصد بذلك أنها ليست موجودة الآن، وسبب ذلك أنها تلفت، أو سبب ذلك أني رددتها عليك أصلا، فهذه تختلف عن المسألة التي قبلها بقوله ما أودعتني ليست كمثل قوله مالك عندي شيء، ما أودعتني يعني جحد الوديعة، أما مالك عندي شيء قد تحتمل بأنه الآن ليس عندي وديعة لك لأنها سرقت، أما ما أودعتني أصلا يجحد الوديعة، فرق المصنف بين اللفظين في قول المودع ما أودعتني وبين ما لك عندي شيء. نعم.
والعارية مضمونة.
النوع الثاني أو باب أيضا من أبواب المعاملات العارية. الوديعة يحفظها الإنسان لصاحب المال، لا يتصرف فيها ولا يستفيد منها ولا ينتفع بها. هناك ما يسمى بالعارية، وهي أن تدفع عينا لآخر لينتفع بها ويردها. واحد قال يا أخي أنا أريد أن أذهب بأولادي إلى المستشفى، فهلا أعطيتني سيارتك الآن وأوصل أولادي للمستشفى في حال الطوارئ، وإذا رجعت أرجعها لك. هذا تسمى إيش؟ وديعة.
عارية.
العارية هي إباحة نفع العين، هل هي بأجرة ولا بدون أجرة؟ بغير عوض. عارية إذا كانت بغير عوض تسمى عارية. هذه شقها المؤلف.
والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير.
نعم. وهذه تسمى عارية. أو إنسان يأتيك يقول لك يا أخي أنا عندي ضيوف أريد أباريق الشاي أو أباريق القهوة أو الماعون الإناء أطبخ فيه أو صحن أقدم فيه الطعام أو كراسي يجلسون عليها الضيوف بعد ذلك رجل، كل هذه تسمى إيش؟ عارية. قال المصنف والعارية مضمونة، يد المستعير يده يد ضمان، يده يد ضمان، يعني ايش معنى يد ضمان؟ انه يضمن هذه العارية حتى لو لم يتعدى ولم يفرط. مثاله السيارة، الآن لو قال الإنسان لآخر أعرني سيارتك أريد أن أوصل أولادي أو أهلي إلى المستشفى وأرد عليك، فذهب وأوقفها في المواقف المخصصة في المستشفى، ولما خرج وجد السيارة
مصدومة وانكسر فيها مثلا مصباح الإضاءة أو حصل فيها صدم فردها على صاحبها وقال والله أنا لم يعني يكن مني فيها تفريط ولا تعدي، ولكن جاء إنسان أنا لم أكن في السيارة ولم أكن في وقتها ووقفتها في مكان مخصص للمواقف السيارات ولا لي علاقة بالموضوع. لا، يضمن الذي استعار السيارة، يضمن يده يد ضمان في كل الأحوال سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يتفرط، لأنه كيف نحملها لصاحب السيارة هي الآن في ضمانك أيها المستعير. ولو لم نقل بتضمين المستعير لما أعار الناس غيرهم، لكن هذا يحمل الناس على أنهم إذا علم أنه في ضمانه يحملهم على ابتغاء الأجر في العارية، لأن العارية من عقود الإرفاق والإحسان، ما يبتغي بها عوض ولا أجر دنيوي، وإنما يريد الأجر الأخروي. فمن باب قول الله جل وعلا وما على المحسنين من سبيل، لا يضمن ما يتلف في أثناء انتفاع المستعير بهذه العارية، والعارية مضمونة نعم، وإن لم يتعد فيها المستعير. ويستدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استعار أدرعا من صفوان في عند خروجه إلى حنين قال له أغصبا يا محمد؟ قال لا، عارية مضمونة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة، فقالوا إن هذا يدل على ضمان العارية. هناك قول آخر بأن المستعير يده يد إيش؟ أمانة، يد أمانة، ويرجحه جماعة من أهل العلم بأنه إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن، لأنها قد أذن له في استعمالها، وما لم يتعد ولا يفرط لا يحمل غرمه. هذا قول متجه، ولكن الذي عليه المذهب ويستدلون بحديث صفوان بأنها مضمونة. نعم.
قال رحمه الله كتاب الإجارات.
وأيضا في العارية، هل إذا استعار منك إنسان لك أن ترد وتقول لا؟ يعني ما حكمها؟ هل هي واجبة أنك تجيبه أو مستحبة؟ لأنها فيها نفع للآخرين، لا شك أن الاستحباب فيها ظاهر، لكن على القول هل هناك قول بالوجوب؟ نعم، ويستدلون بقول الله جل وعلا ويمنعون الماعون في سبيل على سبيل الذم، وقالوا هذا إنما جاء في منع القدر والدلو في السابق، يقول أنا أستعير منك دلوك لأخرج الماء ونحو ذلك فلا تمنعه. ويستدلون في هذا بحديث ما من صاحب إبل لا يؤدي منها حقها يوم القيامة إلا، وذكر العذاب تطأه بإخلافها وأضلافها، وقال ومن حقها أن تؤديها إلى لو استعارك إنسان للفحل ليضرب به ناقته ونحو ذلك، هذا من حقها، فيستدلون بمثل هذا على الوجوب. نعم.